لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخصك الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، بارك الله فيك، الذي يشرع بعد السلام من السلام مباشرة، الدعاء ولا التسبيح؟ وهل قراءة آية الكرسي ثابتة؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، لو رجل تعدد منه ألفاظ الطلاق في مجلس واحد، يعني تحسب تطبيقه واحد تحت أكثر من ذلك؟ والسؤال اللي بعده، بارك الله فيك، هل يجب على الأب يعني زواج الابن أو البنت؟ والسؤال الأخير، بارك الله فيك، هل علاج الزوجة واجب على الزوج؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فما الذي يشرع بعد التسليم من الصلاة؟ هل الذكر أم الدعاء؟ أقول بالله تعالى التوفيق، التسبيح مشروع بعد الصلاة، لكن هل يقدم التسبيح على الاستغفار؟ الظاهر أن الاستغفار ثلاثا أولى، كذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فلم يرد نص بالتحديد، لكن هذا المفهوم، المفهوم أن الأذكار قبل الدعاء بعد الصلاة بعد الانتهاء من التسليم، وذلك لأنه كتوطئة للدعاء يتقدم بتعظيم الرب سبحانه وتحميده قياسا على الركوع والسجود مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقام أن يستجاب لكم. لأن النبي رأى رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي، قال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ثم يتخير من الدعاء جابه إليه. فظهر أن الاستغفار ثلاثا يقدم، وبعد ذلك سير الأذكار كالتسبيحات 33 ونحوها وما عقبها، وبعد ذلك يدعو ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا اجتهاد في الترتيب، لكن ليس في الترتيب نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما آية الكرسي قد ورد في شأنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده راو محتمل تحسينه محتمل تضعيف حديثه لانفراده، ولكن يتجاوز عنه في فضائل الأعمال، وهو حديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ففي فضائل الأعمال يعمل بهذه الرواية، والله أعلم. أما الرجل الذي تعددت منه ألفاظ الطلاق في المجلس الواحد، فهي تطليقة واحدة فيما أختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، وفي رواية تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. لكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. هل يجب على الأب تزويج ابنه، أعني دفع تكاليف الزواج لابنه، أعني دفع تكاليف الزواج لابنه، هذا لا يجب على الأب عند الجمهور. فالجمهور من العلماء يقولون الأب ينفق على ابنه حتى البلوغ، وعلى البنت حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح. ومن العلماء فريق يقول ينفق على الابن حتى الاستغناء، لكن رأي الجمهور هو ما قدمته، وبالله التوفيق. أما هل يجب على الزوج على زوجته؟ فيرى الجمهور من الفقهاء أن ذلك ليس بواجب على الرجل. أما ابن تيمية رحمه الله فيختار وجوب ذلك، وأجنح إلى رأي ابن تيمية رحمه الله ما دام ذلك في مقدور الرجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك.
بقول لحضرتك يعني هو القرآن يعني أنزل القرآن على سبعة أحرف يا شيخنا. فما هو الفرق بين السبعة أحرف ورواة السبع؟ أنت تعرف إيه هم الأحرف السبعة يا شيخ؟
تعددت أقوال العلماء فيها، ويظهر أنها سبع لهجات ليست قراءة السبع المشهورة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى واحدة مسنة فترة رمضان عشان مريضة، فمين يصوم بدلها؟ يعني ما هي معاش فلوس تدفع.
نعم.
واحدة مسنة فترة رمضان، مين اللي يصوم بدلها؟
لا تستطيع الإعادة.
لا.
لا تستطيع الإعادة.
لا.
ليس عليها شيء في الأصل.
يعني ما فيش حد بنتها أختها تقدر تصوم بدلها؟
ليس، لا لا، ليس عليها شيء من الأصل، إلا أنها إذا أطعمت مسكين المكان كل يوم في حال الاستطاعة فلا بأس، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا.
شكرا.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
خمس أسئلة الله يرضيك يا رب.
تفضلي.
السؤال الأول، حكم إزالة الإصبع السادس من اليدين.
حكم إيه؟
حكم إزالة الإصبع السادس من اليدين.
لم أفهم.
حكم إزالة الإصبع السادس من اليدين، يعني مش خمس صوابع في اليد، ست صوابع.
طيب السؤال الثاني،
حكم ثقب أذن البنت أكثر من ثقب في الأذن الواحدة.
سأل.
السؤال الثالث، صحة الأحاديث التالية، من بدا جفا وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. السؤال الرابع، صحة أن الإمام الشافعي رحمه الله قال الناس عيال على مقاتل في التفسير. طيب إزاي
عفوا،
صحة المقولة أن الإمام الشافعي قال الناس عيال على مقاتل في التفسير. طيب إزاي
أنا مقاتل
على مقاتل ابن سليمان؟
ماذا قال؟
الناس عيال في التفسير على مقاتل.
أنه إيه؟
الناس عيال، الناس عيال على مقاتل ابن سليمان في التفسير.
إيه نعم.
طيب إزاي وفي تفسير مقاتل فيه كثير من الإسرائيليات؟
ماشي غيره.
بس شكرا للشيخ، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل عن حكم إزالة الإصبع السادس إذا ولد مولود وله إصبع سادس، لا بأس بإزالته، ولا يعد تغييرا لخلق الله، بل هو وصول إلى ما عليه عموم خلق الله، فعموم الخلق لهم خمسة أصابع، فإذا حدث شذوذ إصبعان ملتصقان مثلا أو إصبع سادس جازت إزالته عودا إلى ما عليه عموم خلق الله تعالى. أما ثقب أذن البنت أكثر من ثقب في الأذن فلا مانع منه، فالذي سوغ لها أن تثقب ثقبا واحدا يسوغ لها أن تثقب أكثر من ثقب. وكانت المرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تعمد إلى خرصها وسخابها فتطرحه في حجر بلال. حديث من بدا جفا ضعيف الإسناد، وله لفظ آخر من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، إلا أنه ضعيف الإسناد. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حديث ثابت، ولكن بقيود: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تكذبوهم فتكذبوهم بحق، ولا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل. والإسرائيليات كما لا يخفى على الأخت السائلة فيها تفصيل، في إسرائيليات مقبولة الأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسانيدها، و أخبار مرفوضة وهي التي خالفت الكتاب والسنة وكان من شأنها الطعن في الأنبياء، وأخبار لا تخالف ولا توافق إنما قد تكون تفسيرية فهذه يحدث بها من غير تصديق أو تكذيب. أما ما ينقل عن الإمام الشافعي أنه قال: الناس عيال على مقاتل ابن سليمان في التفسير، فلا أعلم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله، ولو ثبت عنه لوجهناه بتوجيه، لأن مقاتل ابن سليمان هذا متروك، مقاتل ابن سليمان متروك، وكلامه إذا وجد في السند مقاتل ابن سليمان مسندا إلى رسول الله وإلى ابن عباس فالسند يسقط بسبب مقاتل ابن سليمان. نعم قد يتكلم مقاتل في تفسير آت من كلام نفسه، قد يصيب أحيانا بل في كثير من الأحيان، ولكن إذا كان مقاتل في السند يسند إلى رسول الله فهو متروك ولا يقبل حديثه أبدا. وكذلك أقواله في التفسير الغريبة العجيبة مرفوضة منه تماما. فأما قول الشافعي لو ثبت، معنى لا أعلم له سندا، سيوجه أن الناس أخذوا عن مقاتل، ليس معنى تصحيح رواية مقاتل، والله أعلم. هذا أنوه لأنه قد تخفى على عالم من العلماء أحوال رواه من الرواه، فالشيء بشيء يذكر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يروي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهذا الرجل متهم ووكيع وغيره، وقيل للشافعي أنت تروي عن شخص متهم، فالشافعي رحمه الله كان حسن الظن به، وكان يقول لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، المجاز في القرآن.
نعم.
المجاز في القرآن. والسؤال الثاني، إذا حدثنا شخص وهذا الشخص لا قراءة تدل على أنه كذاب.
نعم لا. عفوا.
وهذا الشخص عنده قراءة تدل على أنه كذاب، هل يقبل حاله؟
والله الكلام غير واضح. الكلام مشوش، لكن كان يسأل عن المجاز في القرآن، فالمجاز كاصطلاح لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بما آل إليه المجاز، إن آل إلى سنة فهو محمود، إن آل إلى موافق الشريعة فهو محمود، إن آل إلى ما يخالف الشريعة فهو مرفوض، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد من الجيزة إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم. أيوة. أيش مصطفى؟
تفضل.
بارك الله فيك وفي علمك.
فيك يا رب.
السؤال الأول إن شاء الله، توفي رجل وله ولد في سن السنتين وزوجة وأب وأم، فكيف توزع مصاريف الجنازة وكذا المجمد من المعاش؟ ده السؤال الأولين. السؤال الثاني
عفوا
أيوة دكتور مصطفى،
مات رجل وله ولد،
مات رجل وله طفل،
أي ولد
وله، نعم وزوجة وأب وأم، فكيف توزع مصاريف الجنازة وكيف يوزع المجمد المعاش؟ ده السؤال الأول إن شاء الله. السؤال الثاني
في جزئية بس قبل أن تنتقل من هذا
السؤال،
إن جاء المبلغ مطلق للورثة فيكون تركة، لكن إن جاء المعاش مسمى، أحيانا المعاش يأتي مسمى الزوجة، يعني المعاش لا ينسحب عليه الإرث، لا تنسحب على أموال المعاشات مسألة تقسيم بالميراث الشرعي إلا إذا كان مبلغا مجمدا للرجل وجاء لعموم الورثة، فإذا جاء لعموم الورثة حينئذ سيقسم كما تقسم سائر التركة، لكن الأصل أن المعاش الحكومة التي تسميه، الحكومة التي تحدده للأشخاص، لكن كان هناك أموال مجمدة جاءت لورثة الميت فستقسم كما تقسم التركة، الأب له السدس، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، الباقي الولد.
نعم
تفضل.
السؤال الثاني إن شاء الله، هل الشوربة لحم الجزور تنقض الوضوء كما ينقض اللحم نفسه؟ لا بالنسبة للشوربة الشوربة أو المرقة.
لا لا لا، إذا كان اللحم نفسه، لحم الجزور نفسه، في نزاع بين العلماء، الجمهور يقولون بجواز بعدم الوضوء من لحم الجزور، الحنابلة يقولون بالوضوء منه، طبعا الخلاف يطول وأدلة كل فريق معروفة، إن في الجمهور يقولون إن لحم الجزور نفسه لا ينقض الوضوء، الحنابلة يقولون بالنقض. طبعا حديث أنا أتوضى من لحوم الإبل، قال نعم، فلنقتصر على اللحوم التي جاء ذكرها.
السؤال الثالث إن شاء الله، حديث فاطمة بنت قيس عندما تقدم لها معاوية وأبو جهل، معاوية هل هو معاوية ابن أبي سفيان؟
نعم
معاوية ابن أبو سفيان.
نعم
جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى.
وياك
جزاك
الله خيرا. تسأل سائلة تقول مات زوجها وهي ما زالت شابة وفتية وعندها منه أولاد وتريد أن تتزوج حفاظا على نفسها وحفاظا على دينها، ولكن أبوها وإخوتها وأسرتها يتعنتون ويقولون ليس عندنا أن المرأة تتزوج إذا مات زوجها، الأعراف عندهم تقول ذلك، والمرأة تقول أنا أخشى على نفسي الفتنة فهي شابة، فماذا تصنع هذه المرأة؟ فنقول أولا هؤلاء الآباء وإخوتها جهلة بالشريعة وجهلة بجبلات البشر، جهلة بالشريعة وجهلة بجبلات البشر، ويقدمون الأسلاف والأعراف على الكتاب والسنة، يقدمون الأسلاف والأعراف على الكتاب والسنة فهم جهلة. فهذه المرأة إذا أعضلها الأولياء بلا سبب مقبول شرعا لها أن تتزوج عند المأذون يزوجها السلطان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وعجيب أمر آباء ابنتهم تشكو لهم أنها تخشى نفسها أن تقع في الحرام وهي شابة فتية وزوجها مات، وهي شابة فتية وتريد أتزوج في الحلال وهم يمنعونها من ذلك، نتيجة الأسلاف فسيتحملون إثمها، وكل يوم يمر عليها وبها عنت سيسألون عن ابنتهم هذه يوم القيامة، ما داموا يعضلونها سيسألون عنها يوم القيامة، وليسوا بخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قتل زوجها جعفر وطار بجناحيه مع الملائكة، أظن لا أفضل من ذلك، طار بجناحيه مع الملائكة كما قال كما جاء في الحديث جعفر الطيار، ومع ذلك تزوجت بعده أبو بكر الصديق. مات أبو بكر الصديق عنها وتزوجت بعده بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فليس بعيب أبدا أن تطلب المرأة الزواج إذا مات زوجها لخوفها على نفسها من الفتنة، فأهلها جهلة ويقدمون الأسلاف والأعراف على الشريعة فيسببون عنة لابنتهم ويتحملون إثم ذلك بين يدي الله سبحانه. السلام عليكم. نعم تفضل.
ربنا يبارك في عمرك. معايا بعض الأسئلة، الله يبارك في عمرك يا رب.
تفضل.
السؤال الأول، حكم الحلف في التورية أو المعاريض هل جائز؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يسأل العبد في قبره عن ربي وعن دينه وعن نبيه كل يوم إلى يوم القيامة، أم السؤال مقتصر على أول ليلة في القبر فقط؟
أنت ما زلت صاحب الأسئلة الغريبة، ما زلت صاحب الأسئلة الغريبة، ألا تعرض عن هذه الأسئلة الغريبة؟ كن تتعلم إيه بس، هذا تلطف التعلم. غريب أمرك والله يا أخي، غريب أمرك. نقول يعني انتقل الأسئلة التي تنفع المسلمين واسأل عنها. أما عن سؤالي، هل يسأل العبد كل يوم عن ربي وعن ديني؟ هذا عند فور الوفاة بارك الله فيك، عند أول الدفن فقط. أما التورية في اليمين، فيمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إن أحبك في الله والله يا شيخنا.
حبك الله الذي أحببتنا له.
إني شاب أطمع في رحمة الله عز وجل أن أتعلم العلم، ولا يوجد من يعلمني العلم في قريتي في مركز ملاه حفظ المنيا، فأريد أن أتعلم العلم من أجل أن أنشره في دين الله عز وجل وفي أرض الله، جزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله، وسائل التواصل الآن أصبحت ميسرة للجميع، والدروس مبذولة على النت لكل شيء، للمشايخ الذين تريدهم. الدروس مبذولة على النت. أحباب أن ترحل وتتعلم، هذا باب مفتوح أيضا.
جزاك الله خير. أسألك الدعاء لنا وكل مؤسسة مسلمين شيخنا.
الله يوفقنا وياك لكل خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ممكن صلاة مولانا؟
ممكن.
لو إنسان توضأ بنية أن هو يقرأ القرآن ويؤذن الظهر مثلا، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟
أعيد. توضأ كي يقرأ القرآن، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الصلاة؟ نعم يجوز، هو متوضئ.
تمام. ممكن سؤال ثاني مولانا؟
تفضل.
هل فرقة الخوارج من المسلمين أم خارجين عن أمة الإسلام؟
لا، مسلمون.
الخوارج مسلمون أم غير مسلمين؟
لا مسلمون. من الكفر فروا. ينقل عن علي وليحرر سنده أنه سئل عنهم أكفار هم، لكن يحرر سنده، قال من الكفر فروا، قيل أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهو لا يذكرون الله صباح مساء، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا عن أثر علي، ويحتاج إلى مراجعة صحة سند أثر علي رضي الله عنه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، كنت عندي رأي حضرتك. واحد اشتكاني ظلم ان انا اتعرضت له اثناء تأدية عمله، وكان هو فني في شركة كهرباء وانا ما تعرضتلوش ولا اي حاجة، وتم الحكم عليها بثلاث شهور سجن.
غريبة والله.
وذهبت له البيت وقلت له انا اعترضتك، قال لي لا انت ما اعترضتنيش، بس مش انا اللي عملت المحضر ده، هم عملوا المحضر وانا مضيت عليه.
هو الاساس والراس، يعني هو الذي قدم الشكوى.
هل المحامين كلها، يعني المحامين اللي انا كلمتهم وكده بيقولوا لي عادي احنا ممكن نشتكوا لك في اي قضيه تانية تلفيق وكده، وانا مش مطوع عن نفسي ان انا اعمل كده، بس انا مش عارف اعمل ايه.
والله يا اخي هذه المساله متكرره، وان عندنا في هذه المساله عمومات، عندنا عمومات هي التي تستطيع ان تتحرك في خلالها.
طب والرأي الشرعي
يعني انا بقول لك هما اصبر علي، بس اصبر علي يعني.
اتفضل.
عندنا عمومات في هذا الباب، كقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عافه واصلح فاجره على الله. وعندنا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وعندنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه المسألة متفشية، واحد يشكوك ظلما وعدوانا ويسبب لك سجنا سنة أو سنتين بدون أي سبب، بدون أي تهمة، ولا تعرفه أحيانا. ولا تعرفه أحيانا. فلك أن تتحرك في حدود الآية التي سمعت دفعا للظلم عن نفسك.
طب سؤال أخير يا سيدنا الشيخ لو سمحت. هل لو أنا جلست معاه، لما جلست معاه وجدته بالحقيقة وبقول له أنت بتشتكيني ليه والكلام ده، قال لي أنا بشتكيك لا أنا ما عرفتش، وأنا فعلا أنت ما اعترضتنيش أثناء تأدية عملي والكلام ده، فأنا كنت مسجل له ده على الموبايل، هل ده يقع تحت خيانة المجالس؟
ما هو نفس الشيء، نفس الشيء، جزاء سيئة سيئة مثلها.
يعني هل لو أنا سمعت التسجيل ده لأي أحد آخر يبقى أنا كده دخلت تحت خيانة المجالس؟
لا، عندنا مسألة هي قصاص، لا خيانة المجالس عندنا في الباب. أنت مظلوم وتدفع الظلم عن نفسك، حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث في سنده ضعف، ضعفه الإمامان، الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله.
أيوة أيوة تمام يا سيدنا الشيخ.
لكن أنا قضيتك قضية متفشية
والله،
والتحرك فيها
مصطفى أنا مش عارف والله أعمل إيه والله.
أنا كلمتك أيوة. هو لك أن تتحرك في خلال العمومات.
تمام.
أيوة. تمام. بما يدفع الضرر عن نفسك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إذا كانت أشياء متحملة نتحمل الظلم ما دامت هناك قدرة على التحمل، لكن أشياء فوق الطاقة فوق التحمل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. السلام عليكم. تفضل
شيخ. الآن عندنا هنا قرية اجتمع يعني كبراءها وأعيانها وكبراء العائلات، واتفقوا منذ قديم الزمان يعني على أن يجعلوا المهر 60 قرش، وأصبح هذا الأمر سائر على كل أهل القرية إلى الآن.
60 قرش؟
نعم والله، هو هنا في صعيد مصر. هنا في صعيد مصر، لكن يشترطون أن يكون الزوج من داخل القرية، الزوج والزوجة من داخل القرية.
كلهم قل لهم
أيوة.
أنتم يا أهل القرية يا من اصطلحتم على أن يكون مهر الفتاة 60 قرشا، يعني جنيه إلا 40 قرشا، أنتم يا أهل هذه القرية أهل جهل وأهل غباء وأهل ظلم، اجتمع فيكم الجهل والظلم والغباء
والعصبية الجاهلية، كل هذه مجتمعة في أهل هذه القرية، وذلك للآتي ذكره. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل كلام رسول الله الآية الكريمة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مهرهن فريضة افترضها الله على العباد، على الرجال، على الرجال الأزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ثم إن الصداق من حق المرأة ليس من حق أوليائها، لقول الله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، ولأن النبي قال: لا الصداق بما استحللت من فرجها. فالصداق من حق المرأة، والعرف يقول إن الستين قرش هذه ليست مهرا ولا تعد مهرا أبدا في زماننا. ستون قرش هذه لا تعد مهرا، بل إن أعطيتها لطفل يشتري بها شيء من الدكان يرفضها. ثانيا، حجر أهل القرية على الزواج من قريتهم هذا جهل أيضا. وما حرم الله على رجل أن يتقدم لقبيلتكم يتزوج منها، وما حرم الله عليكم أن تتزوجوا من خارج القرية. فجمعوا بين الظلم، ظلموا المرأة، وخلفوا الشريعة بالتقييد الذي قيدوه، فإن ربي قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والمهور كانت على عهد الرسول بالتراضي، بالتراضي بين الزوجين، بين الزوجين، والرسول أحسن منهم ألف مرة، أحسن من أهل قريتك، ولا مقارنة بين رسوله وبين أهل قريتكم كلها. كان يمهر نساءه ويعطي نساءه من الذهب والفضة مهر المثيلات عليه الصلاة والسلام. والنجاشي زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأمهر أم حبيبة نيابة عنه، أمهرها 4000. وموسى عليه السلام العبد الصالح زوجه ابنته، قال: على أن تأجرني 8 حجج. والرسول طلب من علي أن يعطي فاطمة شيئا. أما الذي تصنعونه على القرية وتصطلحون عليه جهل مركب ومخالفة لهدي الكتاب العزيز السنة المباركة، وظلم للبنت، وعصبية جاهلية، عصبية جاهلية تفعلونها بقصر تزويج بناتكم على شباب القبيلة. فهذا جهل مركب وقع فيه أهل هذه القرية، ولا يستحق أن يسموا أشراف حينئذ، ولا يسموا كبار عقلاء، بل هؤلاء سفهاء.
طيب يا شيخنا، لو اصطلحوا على رقم كبير من
ليس لهم أن يصطلحوا، لا كبير ولا صغير. وليس عندنا في الشرع ما يلزم بأنني ألتزم برأي كبير قريتي في المهر. بل ورد في هذا الصدد، وإن كان السند يحسن لطرقه، أن عمر قال: خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور، فعرض لي قوله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتركت. والقصة الشهيرة لكن في سندها ضعف، قصة عمر وينهى النساء عن المهور، يعني ينهى عن المغالاة في المهور، فاعترضت امرأة احتجت عليه بالآية، فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر، أصابت امرأة وأخت عمر. هذا السند بهذا اللفظ لا يثبت، لكن بمجموع الطرق يصح أن عمر قال: أردت أن أخرج أنهى عن المغالاة في المهور، فعرض لي قوله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتركته. وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ، الآن في شخص طلق زوجته من أهل هذه القرية، كيف يرد لها المهر؟
اختلفوا في حينئذ الأعراف السيدة في القرى المجاورة لكم. كلها جهل مركب، كله جهل يركب على جهل.
طيب يا شيخنا، الآن هنا أيضا في مسائل الطلاق، الواحدة مجرد ما تسمع الطلاق تذهب إلى بيت أبيها،
وهذا من الجهل أيضا.
طبعا
لأن الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيتهن ولا يخرجن في المطلقات. فما زالت زوجة ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء العدة إذا كانت التطليقة رجعية. لكن أنا أنصحك لأن هذه القرية ما كنت أتوقع أن مصر ما زال بها هذا الجهل. هذه القرية يخيم عليها الجهل الشديد، فعليك أن تبذل من وقتك وجهدك وقتا وجهدا لتعليم أهل بلدك، فهم في رقبتك بالحكمة والمواعظة الحسنة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
الله يخليك يا شيخ مصطفى، عامل ايه يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك. ان شاء الله عندنا هنا في القرية صلاة الفجر بيقوموها بيوم الصلاة بعد 18 دقيقة تلت ساعة في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي حاليا ده.
معقول صلي معهم؟
معقول يعني تلت ساعة ان شاء الله؟
اه تلت ساعة صلي معهم. نعم.
طب حضرتك فيه شاب هنا في عندنا في القرية ماشي يعني ما برضاش يصلي ورا الإمام، أي إمام في القرية في المساجد كلها بتاع القرية يعني. أقول له ليه أنت كده بعد ما تصلي الصلاة؟ أقول لك لا، أصل تكبيرة الإحرام مش مظبوطة، ده بيحط فيها هواء، والمساجد كلها مش مسجد واحد بس. أي إمام يصلي وراه يقول لك لا تكبيرة الإحرام مش مظبوطة.
طيب ويشهد الجنائز معكم؟
بتقول يا شيخ؟
يشهد الجنائز معكم؟
يشهد الجنازة معك انا، بس في الصلاه في صلاه الفروض ما يرضاش يصلي، يصلي هو امام. لو صلى هو امام ما ماشي، ما صلىش هو امام يقول لك لا الامام ده
ستفضل. لكن انا بس عن شيء لاني سابني عليه شيئا، بس يشهد الجنازة معكم يصلي على الاموات مع الناس،
يصلي مع الاموات، مع يصلي مع الناس،
يلقي السلام على الناس
ويلقي السلام على الناس.
هذا الشخص موسوس في مساله موسوس في مساله الصلاه، موسوس.
هو يا شيخ بس يقول لك تكبيرة الإحرام مش مظبوطة. أقول له إزاي مش مظبوطة؟ طب المساجد كلها، طب الأئمة كلها. أقول له ساعات ألاحظ عليه إن هو يصلي ورا الإمام اللي بيصلي بينا، وبعد ما نصلي يبص عليه يعيد الصلاة تاني.
هذا رجل مرسوس، مريض مريض مريض، لا تنشغل به، مريض يعني عقله في خلل.
أنا خلينا يا شيخ، أنا مش عارف دلوقتي.
خلاص انتهينا الأمر يا أخي، انتهينا من الأمر. قلت لك عقله في خلل، هذا مؤسس وعقله في خلل. وليعلم أن قواعد التجويد لا تنسحب على الأذان، التجويد قواعد التجويد لا تنسحب على الأذان، يعني الإخفاء والإضغام، وهذا في القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا. أما قواعد التجويد هل تنسحب على الأذان؟ لا تنسحب على الأذان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولا تنسحب أيضا على التكبيرات؟ تفضل.
أفدت شيخ، أنا مريض وأرجو منك أفدت علي بالشفاء، بارك الله فيك.
الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك، بارك الله فيك.
والسؤال الثالث، عشان أصلي بالناس في الجامع الحمد لله، هل يجوز لي وأنا أصلي وأنا قاعد ما قصت على القيام؟ ولو كان يجوز لي الناس من خلف يصلوا، يعني يصلوا قياما ولا يصلوا جلوسا؟ والسؤال اللي بعد، بارك الله فيك، صحة هذه الأحاديث، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار عين بكت من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار دخان جهنم وغبار في سبيل الله؟ والسؤال اللي بعده، لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن في الله. والحديث الأخير، هل ثبت النبي أو السلف الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإلى 6 أشهر نتقبل منهم رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فذهب جمهور العلماء، وأعني بالجمهور أكثر العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام إذا صلى جالسا لمرضه والمأمومون عندهم قدرة على القيام صلوا خلفه قياما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قياما، وهذا رأي الأحناف والمالكية والشافعية. خالف في ذلك الحنابلة وقالوا يصلوا قعودا أجمعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إلا أن الجمهور يرون أن هذا منسوخ بحديث صلاة النبي جالسا وصلاة الصحابة خلفه قيام في مرض موته. قال الإمام الحميدي رحمه الله شيخ البخاري: إنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. يسأل عن صحة حديث، أولا هو سأل عن حديث لكن أجيب على الأشهر أولا، وهو: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بهذا اللفظ ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث حتى يرجع اللبن إلى الضرع، دعني أراجع لك سنده. أما حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فحديث ثابت صحيح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ أنا دلوقتي عندي مشكلة، أخوات زوجي ما بيكلمونيش. حضرتك سامعني؟
أخوات زوجك ما بيكلموكيش، البنات ولا الرجال؟
لا البنات، عنده أخوات وبنات ظلموني يعني.
المهم يعني، المهم ما السؤال عشان تشريح الناس لا يصلح في الناس.
سبوني وقذفوني وكده، وإحنا مقطعاهم وزوجي مقطعهم، هل ده حرام على زوجي في شيء؟
ما هو إذا كانت المقاطعة بلا سبب فيأثم، لكن انت تقولين هناك سبب للمقاطعة، وهم انهم قذفوا زوجته بالبوتان، فاذا قاطعهم هجرا زمنا من الازمان لردعهم عن الظلم جازت المقاطعة، قطعة الظالم حتى يرجع عن ظلمه.
طب هم دلوقتي لو انا مش قابلة ان هم يحصل صلح، ده حرام علي؟
لا بس عموما الله قال والصلح خير، ان اعتذروا جزاك الله خيرا.
مش قابلة يا شيخ، ظلموني جدا ومش قابلة.
معلش، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام عليكم.
عليكم يا شيخ.
نعم
يا شيخ، رجل من هذه القرية التي كلمتك عنها يا شيخ.
نعم.
رجل من هذه القرية التي كلمتك عنها طلق زوجته وأعطاها 900 جنيه، وهو يسأل الآن هل لها حق آخر عليه، وهي غير مرضى ولا حامل ولا حاضنة.
دخل بها؟
نعم دخل بها. كيف يتصرف؟
يعني عندكم رخاص بهذه الدرجة يعني ولا؟
شيخ والله هذه ليس هي قرية بجوارنا، لكن قريتنا بخير.
ماشي. على أي حال، الرسول عليه الصلاة والسلام لما تدخل في بعض مشاكل الطلاق، بعد في قصة بروعة بنت واشق، أن زوجها عقد عليها ولم يسمي لها صداقا، عقد عليها ولم يسمي لها صداقا ومات ولم يدخل بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لها مهر مثلها، لها مهر مثلها من غير وكس، وكس البخس، ولا شطط أي ولا علو، وعليها العدة ولها الميراث. فعليه قيسوا على مهور القرى المجاورة لكم، بنت مهرها كم؟
هذا يختلف،
المتوسط متوسط.
تمام، يرجع لها المهر وإيه كمان؟
خلاص ما لها المهر
ونفقة العدة،
ولها نفقة العدة
اللي هي كام؟
النفقة المتوسطة عندكم،
نفقة يعني العدة يجوز عليها خلال مدة العدة اللي هي كده
3 حيضات إذا كانت من من حضن.
نعم، يبقى ينفق عليها يعطيها نفقة هذه الفترة ومهر مثلها
والمتعة.
كم المتعة؟
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
كم مقدارها؟
لا على قدر الساعة. الله يقول في كتابه: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
تمام. طيب شيخنا، هو عندنا أعطاها 900 جنيه رضيت بذلك.
رضيت خلاص الحمد لله.
رضيت خلاص يعني موضوع كده.
ما دامت رضيت بذلك عن طيب نفس.
نعم رضيت، هو قال رضيت.
رضيت لأن ملاش حاجة عندهم فرق، الله يكفينا شرهم.
طيب يا شيخنا، الآن ما هي علامات البلوغ للذكر؟ وهل إذا ارتكب ذنبا ولو كبيرا قبل هذه العلامات ولو بيوم يحاسب على هذا الذنب؟
أنت هتدخل في التنطع ولا يعني القرية علموك شيء ولا حاجة ولا حاجة؟
لا
أخشى يكون يعني لحقك اللوث.
لا والله أنا لسه أنا 17 سنة يا شيخنا.
على العموم لا تأخذ مني فتوى أنك تروح تعبس وتقول أنا ما بلغت، انتبه لنفسك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل قال يحرم علي قرش من أولادي، هل ده عليه كفارة؟
إذا أخذ من أولاده أموالا يكفر كفارة يمين.
نعم. طب وحديث أنت ومالك لأبيك ده على الإطلاق ولا ليه؟
لا والله أنا أراه ضعيفا، وهكذا يراه الإمام الشافعي، والمعارضات له أقوى منه بكثير. المعارضات له الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن ضعف أقوى الطرق له حديث جابر، قال الصواب أنه مرسل، يقول ما حاصله أنه مخالف لنصوص الكتاب العزيز، فالله جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس من التركة، فلو كان أنت مالك لأبيك كان الأب أخذ كل التركة. وأيضا أن النبي قال إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي رواية ولوالدك عليك حقا، والله قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويجزاك الله خير.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عندي حديث سؤال.
تفضلي.
أنا والدي كان عنده 7 من الأولاد.
نعم.
والدي 7 من الأولاد، 3 بنات وأربع أولاد، وثلاث أولاد، 4 بنات وثلاث أولاد. فهو في ولد وبنت توفاهم الله أثناء حياته.
أيه.
وأولاده كانوا دايما ما فيش حد معاه شهادة ولا حاجة، طول عمرهم بيشتغلوا معاه. هو كان واهب لكل ولد منهم محل وشقة أثناء حياته، قال دول لفلان وفلان وفلان عشان هم كانوا بيشتغلوا معاه. والولد اللي مات أثناء حياته برضك كان واهب له دوت. فهم دلوقتي الأولاد أولاد أخويا بعد وفاة والدي رافعين قضية ان هم عايزين ورثهم، فاحنا كنا ناويين ان احنا نديهم ورثهم كأن ابوهم عايش، كنا مسامحين في كده كلنا ان هم ياخدوا ورثهم كأن اخويا الله يرحمه كان عايش، وكنا هنراضي اولاد اختي برضك بجزء من الورث ايه اللي احنا ورثينه من ابويا الله يرحمه. فجي دلوقتي لما اولاد اخويا هيرفعوا قضية علينا، قلنا خلاص اخويا دلوقتي بيقول هيمشوا قانوني، ده ملهمش الا قانون يمشوا بالقانون. انا كنت ناوي ان انا هراضيهم كأن ورث ابوهم عايش محبة لابوهم الله يرحمه، فهو دلوقتي بيقول هيمشوا قانوني، يبقى مش هياخدوا الا القانون بس، حتى في المحل والشقة مش هياخدوا الا القانون بس. فدلوقتي احنا كده نقسم لو هو عمل كده ولا ايه؟
في النهاية يعني عفوا، اذا اخذوا نصيب ابيهم، نصيب أبيهم أقل من الذي كتبه لهم الجد، كتبه الجد لأبيهم قبل أن يموت أو أكثر؟
لا هو لو هيمشي قانوني هيبقى أقل.
لو هيمشي قانوني،
لو هيمشي تبع القانون هيبقى أقل.
كمل
من الجد الموصي بيه.
كملوا لهم الذي وصى به الجد.
يعني ياخدوا المحل والشقة اللي قال عليهم الجد.
لا كملوا لهم، لأن لا أستطيع أن أقول لكم الآن اجمعوا لهم بين الوصية الواجبة التي تفعلها الحكومة وليس لهم فيها حق، وبين ما كتبه الأب لأبيهم. فانتنظروا نهاية القضايا، إذا نهاية القضايا وصل نصيبهم إلى ما كتبه الجد لهم، إذا وصل نصيبهم إلى ما كتبه الجد لهم الحمد لله. أقل يفرض الجد كتب لهم ما قيمته 100,000 والمحاكم حكمت لهم 70,000، كملوا لهم 100,000. السلام عليكم.
طيب وبالنسبة لأولاد البنت؟
أولاد البنت ليس لهم شيء.
أولاد البنت
ما
لهمش شيء.
ليس لهم شيء. عفوا، البنت ماتت في حياة أبيها ولا لا؟
لا في حياة أبوها. أيوه.
ما أولادها ليس لهم شيء.
وأولاد الابن نكمل لهم الهبة اللي وهبها الجد. لو نعم. الحكومة قالت إن هم مثلا يبقى أقل.
نعم الله يسلمك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها من أراد خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. بين يدي الختام أذكر إخواني ونفسي أننا في الأشهر الحرم، قد قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذا يتضمن النهي عن ظلم النفس بارتكاب المآثم والمعاصي، ويتضمن كذلك النهي عن ظلم العباد الآخرين. أحذر نفسي وإياكم من المناهج الوافدة إلى بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها، وكذلك من طرائق الضلال كالتكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمرجئة والمعتزلة وغير هذه الفئات الشاردة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والمسيح عليه السلام عبد الله ورسوله، رسول كريم وجيه في الدنيا والآخرة، وأمه مريم الصديقة عليها السلام لكنهما كان يأكلان الطعام. فالدعوة أن المسيح عليه السلام إله تخلد صاحبها في النار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.